برنامج هذا المساء بعد قليل.
ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة الإخبارية المتجددة هذا المساء. في هذه الإطلالة الصباحية المسائية نطالع آخر الأخبار والمستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية. ونبدأ المطالعة من وكالة صفا للأنباء. اشتهى الحكومة الإسرائيلية المقبلة تهدد وجودية شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا. ولعزلها وإحكام السيطرة عليها خطط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس. مركز حماية لاعتقالات السياسية بالضفة أصبحت خطرا على حالة حقوق الإنسان. أبو مرزوق يبعث بعدة رسائل في الذكرى 35 لانطلاقة حماس. والاحتلال يفرج عن أسيرة من النقب بعد اعتقال دام لخمسة أعوام. ونطالع من وكالة الشاب للأنباء وأبرز العناوين التي تتصدر الموقع الإخباري: إقرار إسرائيلي بالنجاحات التي تحققها حركات المقاطعة ضد الاحتلال. وخاص لوكالة الشهاب: عساف اقتحام السلطة منازل المواطنين بالخليل عيب وجريمة أخلاقية وقانونية. ونطالع من العناوين الإخبارية: إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب تبحث إنشاء قبة حديدية سبرانية. وفي عيد الحنوكا الصهيونية حماس تدعو للنفير لحماية القدس والأقصى من مخططات الاحتلال. حماس لا سيادة للمحتل على أرضنا بما فيها موارده الطبيعية. ومن الأخبار نطالع رسالة القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف للشعب الفلسطيني: ونطالع من العناوين الإخبارية وبما يتعلق بالشأن الصهيوني: مسؤول بالنيابة الإسرائيلية تعزيز الاتهام لنتنياهو بتلقي رشوة. وأيضا نطالع من العناوين الإخبارية: القانون وحماس أصبحت تمثل الجماهير الفلسطينية، على الاحتلال أن يلتقط رسائل المهرجان. ونطالع مستمعين الكرام من موقع الرسالة نت وأبرز العناوين. مختص فعاليات مهرجان حماس أحدث الضجة في الإعلام العبري. ومن العناوين الإخبارية التي سنطالعها تفاصيلها: حماس ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرار سيادة فلسطين على مواردها. ونبدأ تفاصيل مستمعين الكرام العناوين. مختص فعاليات مهرجان حماس أحدثت ضجة في الإعلام العبري، حيث أكد المختص في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات أن فعاليات مهرجان حركة المقاومة الإسلامية حماس أحدثت ضجة في الإعلام العبري. وقال بشارات في حديث لرسالة نت إن الإعلام العبري تحدث عن نجاح لمهرجان حركة حماس والتفاعل الكبير من المواطنين رغم سنوات الحصار، محاولة تشويه صورة الحركة التي خاضتها إسرائيل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفنا من داخل الاستوديو المختص في الشأن الصهيوني الأستاذ أدهم أبو شوقة. أستاذ أدهم، يعني في إطار متابعتكم بالأمس لمهرجان الحركة، كيف تابعتم إعلام العدو الصهيوني وكيف تابع مهرجان الانطلاقة؟
في البداية مساء الخير وتحية لك وللسادة المستمعين. قضية المتابعة فيما يتعلق بالإعلام الإسرائيلي بعد مهرجان حركة حماس بدأت بحالة من الغضب وحالة من يعني بدأ على الإسرائيليين وعلى وجوههم الاستفزاز من هذا الحشد الكبير، حيث كانت هناك جملة تتردد في أوساط الإسرائيليين وعلى لسان الإعلاميين منهم بأن حماس لن تستطيع الحشد وحاضنتها الشعبية في تراجع، وراهنوا على أنها لن تقدر على يعني
حشد الجماهير. نقول
حشد الجماهير وإقامة الاحتفال كما كل عام بنفس العدد أو عدد قريب من الأعوام الماضية، ولكن هذا الحشد جعلهم في حالة صدمة مما دفع عدد منهم إلى السخرية من العدد، السخرية من وضع حماس حاليا، عدم قدرتها على إنجاز شيء، حالة من الغضب يعني الشديد لدى عدد منهم. هناك من رفض التعليق على الأمر، وضابط كبير في كان سابقا رئيس مجلس الأمن القومي رفض التعليق على الأمر وتحدث إلى الإعلام وإلى الوسيلة الإعلامية التي كانت تخاطبه بأن هذا الأمر لا يجب أن نتحدث فيه عبر الإعلام ولا يجب إعطاءه أي أهمية، وكان مستفز جدا من طرح هذا الأمر، خاصة أن هذا المهرجان لا يمكن تجاهله. الإعلام الإسرائيلي الرسمي حتى وإن تجاهل قضية ما جرى في خلال المهرجان وما عرض من كلمة لقائد العام لكتاب القسام محمد الضيف ومن بندقية هدار جولدن والاعتراف بأن هدار جولدن في يد المقاومة، كل هذه الأمور لا يستطيع الإعلام الرسمي تجاوزها حتى في ظل وجود رقابة عسكرية تمنحه من الحديث في هذه الأمور.
لكن بعيد أستاذ أدهم عن تفاصيل المهرجان، هل الإعلام العبري يعتبر أن المنظومة الأمنية فشلت في هندسة الرأي العام للجمهور الفلسطيني وراهن على انفضاض هذه الجماهير من خلال ضخ كمية كبيرة من الإعلام المضلل تجاه تشويه وشيطنة حركة حماس من خلال أدوات أيضا فلسطينية؟
بالتأكيد هو راهن على أن حماس لن تستطيع الحشد، ولذلك كان يعتبر بأن هذا الأمر هو عبارة عن اختبار لحماس، هل ستستطيع العودة إلى هذه الحاضنة الشعبية، وهل هناك ما زال الجمهور خاصة في غزة في ظل الحصار الشديد المطبق على أهالي غزة، هل سيتوجهون للاحتفال بهذه المناسبة؟ الصورة كانت معكوسة.
لكن هل مثل يعني الجماهير وخروج هذه الصورة بامتلاء الكتيبة الخضراء عن بكرة أبيها حتى في الشوارع الجانبية مثل صدمة للإعلام العبري؟
بالتأكيد أنا ما شاهدته يعني شخصيا على وجوه هؤلاء الإعلاميين هي صدمة حقيقية، لا أكثر من ذلك ولا أقل. علاوة على أنه لا يمكن أن يتجاهلوا الأمر وهذا الحدث، لأنه اليوم بسبب وجود وسائل التواصل الاجتماعي وقضية وجود ناس ممكن أنها تقوم بترجمة ما يرد في الإعلام العربي والإعلام الفلسطيني للجمهور، أصبح هناك تجاوز لمسألة فرض رقابة عسكرية، رقابة أمنية أو رقابة عسكرية على الإعلام. لذلك هو مضطر للحديث في هذا الأمر. وفي هذا الإطار الإعلام ركز على قضية الجندي هدار جولدن، هذا أول إشارة على موضوع الجندي هدار. والد هدار جولدن قال بأنه يعني من العار، وهذه وصمة عار نوصم بها، كوننا نتلقى المعلومات حول وضع ابننا وعن ابننا من الإعلام، من عن طريق حماس وليس من عن طريق الجيش أو الاستخبارات، هو الذي يجب أن يخبرنا. هذه وصمة عار. هناك عدد من الجنود،
يعني بناء على متابعتكم للإعلام العبري، تشكل ضغط على الحكومة المقبلة التي يقودها بنيامين نتنياهو.
هي شكلت قبل الضغط على الحكومة، هي تشكل ضغط أولي على الجيش الإسرائيلي، بعد ذلك تنتقل إلى الحكومة، ومن ثم تنتقل إلى الضباط والجنود وإلى من يخدمون في هذا الجيش بأنهم معرضون في أي لحظة إلى الوقوع في أسر حماس. وهذا ما أشار إليه والد الضابط، قال بأنه يعني الجنود والضباط اليوم لا يثقون في قادتهم، وحين يدخلون إلى ميدان المعركة ربما يسقطون كالكلاب في أيدي حماس، مثل شاؤول وهدار جولدن.
ننتقل إلى النقطة الأخيرة، كيف تبع الإعلام العبري عنوان الانطلاقة لهذا العام؟ أتونا بطوفان هادر، وهذه الجدارية الجميلة التي لاقت تحليلات على مستوى عربي ودولي، كيف تابعها الاحتلال؟
بالتأكيد الإعلام الإسرائيلي لم يتجاهل هذه القضية بالتحديد، وركز على كلمة القائد محمد الضيف في أن في إشعال كافة الساحات أو في دخول كافة الساحات في المواجهة والاستعداد لمواجهة هذا الاحتلال، وأشاروا إلى اليافطة التي كانت معلقة في على منصة المهرجان، التي شملت كافة الأعلام العربية ومن ضمنها علم الجمهورية الإسلامية إيران، والذي يمثل التحالف الذي المضاد لإسرائيل وتحالف المقاومة وتقويته من قبل حماس والإصرار على المضي قدما في هذا المسار. هذا الأمر يعني لاقى تعليق إسرائيلي، ولفت نظر الإسرائيليين إلى هذه القضية وإلى تمسك حماس بهذا الخيار، خيار المقاومة وخيار تعزيز هذا المحور الذي يشكل بمجموعه ضغط كبير على إسرائيل. إسرائيل تصف هذا المحور وما تفعله إيران في المنطقة بأنها تشكل حزام من النار حول إسرائيل، من جنوب لبنان ومن سوريا ومن العراق، وفي فلسطين من الضفة ومن غزة ومن مناطق أخرى مثل اليمن والعراق.
بشكل مجمل، الإعلام العبري انشغل بالأمس واليوم في إعلاميا حول مهرجان الانطلاقة.
لا شك أن هناك حالة من الغضب والصخر داخل الكيان، وهذا الأمر ينعكس بشكل سلبي على الإعلام وعلى موجهين الرأي في إسرائيل. الجهات الأمنية والمختصين الأمنيين والعسكريين لا يريدون إثارة هذا الأمر وإعطاءه مساحة كبيرة من الحديث والنقاش كما تحدثت في بداية الأمر، وهذا الضابط الكبير الذي رفض التعليق على الأمر ورفض ما يمارسه الإعلام، ولكن هم مجبرون في النهاية. الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار أشار إلى أنه لا يريد التعاون وإعطاء أي معلومات تفيد بأن تؤكد بأن هذه البندقية التي عرضها القسم هل هي بندقية هدار أو لا. هو أشار إلى أنه يبدو أنها تشبه بندقية هدار جولدن، هذا ما أشار به فقط، ولا يريد الإشارة إلى أكثر من ذلك.
وهذا يدلل على حالة الإرباك التي يعيشها قادة الاحتلال الصهيوني وأيضا الإعلام العبري. نشكرك جزيلا الأستاذ أدهم أبو شوكة، المختص في الإعلام الصهيوني والشأن الصهيوني بشكل عام.
شكرا.
ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية هذا المساء، ونطالع من العناوين بتفاصيلها. حماس تدعو للنفير لحماية القدس والأقصى من مخططات الاحتلال، حيث دعا الناطق باسم حركة حماس في القدس محمد حمادة شعبنا الفلسطيني إلى النفير بدءا من صباح الأحد لصد مخططات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى المبارك خلال ما يسمى بعيد الأنوار الحنوكا، والذي يتواصل لمدة 8 أيام. وبدأ الاحتلال منذ عدة أسابيع الحشد لعدد من الفعاليات بحجة هذه الأعياد، يعتزم خلالها اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى بأعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين، وإضاءة الشمعدان وإقامة الحفلات الراقصة والندوات التلمودية داخل باحاته. وقد تم بالفعل نصب شمعدان لاحتفال المركزي في ساحة البراق. وأكد حمادة في تصريح صحفي أن هذا الاستفزاز والتحريض الصهيوني على الأقصى وخلق الحجج للانقضاض عليه وتغول الجماعات الاستيطانية على القدس بدعم من حكومة الاحتلال يتطلب رفع درجة الجهوزية لحماية المسجد، مستنفرا أهلنا بالقدس والضفة والداخل المحتل لتكثيف الحضور وشد الرحال والرباط في المسجد والتصدي بكل قوة لهذه المخططات الاستفزازية. وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي سيرد عليها أبناء شعبنا بكل الوسائل، مؤكدا أن المقاومة التي لم تخذل القدس سابقا لن تخذله في أي استفزاز قادم، وسيرى العدو بأس شعبنا في ميدان المواجهة في فلسطين المحتلة. كما شدد حمادة على أن المحاولات الاستيطانية المحمومة لبناء أحياء استيطانية في مناطق مختلفة من القدس سترتد نارا ولهيبا على جنود العدو ومستوطنيه، ولن يقف شعبنا متفرجا على أرضه وهي تسرق وتسلم لقطعان المستوطنين جهارا نهارا. في ذات الإطار نطالع مسامعينا الكرام من وكالة صفا لعزلها وإحكام السيطرة عليها خطط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس. تمهيدا لعزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني وإحاطتها بحزام استيطاني وصولا لإحكام السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخططات لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية وأبراج عالية تصل إلى 35 طابق في المدينة المقدسة. وقررت لجنة التخطيط والبناء اللوائية الإسرائيلية إيداع خطط لبناء 1250 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو جنوبي القدس، تتضمن بناء 5 أبراج من 25 إلى 35 طابق، إلى جانب بناء يصل إلى 9 طوابق ليصبح المجموع 750 وحدة استيطانية بدلا من 178 وحدة في 6 مبان سكنية سيتم إخلاؤها للمشروع. وتنص الخطة وفق صحيفة كول هاعير الإسرائيلية على أنه من بين جميع الشقق سيتم تخصيص حوالي 150 شقة ضمن الشقق الصغيرة، وتقترح تحسين المساحة العامة وتخصيص مساحة تبلغ 1600 دنم لصالح الجمع بين مناطق السكن والأنشطة المتنوعة لصالح جميع سكان الحي بمساحة تبلغ دنم 600 متر. أشارت إلى أنه تم أيضا الموافقة على خطة للإيداع تشمل 500 وحدة استيطانية سيتم بناؤها في 3 أبراج من 20 إلى 30 طابق إلى جانب البناء السفلي حتى 12 طابق، حيث يوجد حاليا 5 وحدات من 4 لـ5 طوابق في المجمع مع 116 وحدة، والتي سيتم إخلاؤها للمشروع الجديد. ومن تفاصيل العناوين، اشتي الحكومة الإسرائيلية المقبلة تهدد وجودية شعبنا ودولتنا. طالب رئيس الوزراء محمد الشتي الاتحاد الأوروبي بوضع الخطط الحمراء أو عفوا الخطوط الحمراء أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة، قائلا يجب اتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة والتي تهدد وجودية شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا، لأن الذي سيحدث ليس تغيير لشخص رئيس الوزراء وإنما تغيير في النظام السياسي بشكل كامل نحو مزيد من التطرف والعنف. جاء ذلك خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ضمن إطلاق الحوار الفلسطيني الأوروبي الخميس في مكتبه برام الله. وتابع نريد لأوروبا دورا فعالا واتخاذ إجراءات من أجل حماية حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية. ومن العناوين الإخبارية نطالع تفاصيلها. وصف رئيس تجمع الشخصية المستقلة بالضفة الغربية خليل عساف اقتحام عناصر أجهزة أمن السلطة لمنازل عدد من المواطنين في مدينة الخليل ليلة أمس بذريعة رفع راية حركة حماس بالجريمة الأخلاقية والقانونية التي تستوجب محاسبة المسؤول عنها. ودعا عساف في تصريح خاص لوكالة إشهاب العشائر في مدينة الخليل إلى التوقف عند هذه الجريمة التي تعدت كافة الخطوط الحمراء ومسألة ومساءلة الجهة التي ارتكبتها مجتمعيا وعشائريا، مشددا على أن كل شخص يعتدي على القانون غير محترم أيا كان موقعه أو مكانته. ودهمت أجهزة أمن السلطة الليلة الماضية منازل عدد من المواطنين في مدينة الخليل بطريقة همجية، رافقها إطلاق النار وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما خلق حالة من الذعر والخوف في صفوف الأطفال والمواطنين. وإلى رسالة القائد العام لكتائب القسام نطالع. وجه القائد العام لأركان المقاومة محمد الضيف أبو خالد أمس الأربعاء رسالة لأبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، لا سيما في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل الفلسطيني. وجاء في نص هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. النصر معلق بتلابيب بنادقكم وأنتم قادرون على اختراق الحصون وفتح نوافذ الأمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وإمام المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بك نصول وبك نجول وفي سبيلك نقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. إخواني وأحبابي يا جند الضفة الأبطال، يا حماة الأقصى وحراس العقيدة، يا رجال فلسطين الأوفياء، يا أحفاد صلاح الدين وجند اليرموك، يا أبناء العياش وأبو الهنود ورفاق أبو الهيجة والبرغوث والتميم والجعبري، إن الوطن يناديكم وأنتم أهل لهذا النداء. لقد آن أوانكم، فأروا الله من أنفسكم خيرا، وإن لكم أسوة حسنة في صحابة رسول الله وقادة جيوشه المظفرين خالد وطلحة وعمر وأبو عبيدة وسعد ويزيد والقعقاع وعاصم وأسامة والمثنى. تحل علينا الذكرى 35 لانطلاقة حركتنا المجاهدة حركة المقاومة الإسلامية حماس في الوقت الذي تجبر فيه العدو الصهيوني واستكبر وخيل له أنه قد أتى على روح المقاومة المتخذة في صدور أبناء شعبنا واستباح الديار الأسرى والعباد قتلا وأسرا وتشريدا وتهويدا، حتى إذا زينت له أعماله باغته بأس عباد الله المؤمنين، وأرسل الله عليه جنود الحق عبادا لنا أولي بأس شديد يجوسون دياره ويثخلون فيه القتلى والجراح. ونطالع في جولتنا الإخبارية مستمعينا الكرام، ومن تفاصيل العناوين من وكالة شهاب للأنباء، حيث كشف النقاب عن قيام الدول العربية الثلاث التي طبعت علاقاتها مؤخرا مع إسرائيل بالعمل على إنشاء منصة للدفاع السبراني المشترك. وذكر تلفزيون إسرائيلي أن إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب عقدت اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السبراني بسبب التهديدات المتسايدة من القراصنة الإيرانيين على حد وصفهم. ونقلت القناة عن رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في الكيان الإسرائيلي قوله: هذا اجتماع تاريخي، لافتا إلى أنه يمثل إعلانا من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد من وصفهم بالأعداء المشتركين. وقد أطلق المسؤول الإسرائيلي على المشروع الجديد اسم القبة الحديدية السبرانية تشبيها بنظام الدفاع الجوي للتصدي للصواريخ. وتقول إسرائيل إنها رائدة في مجال تكنولوجيا الأمن السبراني، حيث استضافت في أواخر نوفمبر مؤتمرا يعرض التكنولوجيا السبرانية البيتية، وضم حوالي 65 شركة مختلفة. ومن عناوين هذه الأخبار نطالع: رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالغالبية العظمى على قرار بحق فلسطين في السيادة على مواردها الطبيعية. وأكد المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القنوع خلال تصريح صحفي وصل وكالة شهاب أن لا سيادة للمحتل الصهيوني على أرضنا بما فيها موارده الطبيعية. وثمن القنوع تصويت الدول على قرار أو على القرار، مطالبا الأمم المتحدة والدول كافة بترجمة هذا القرار إلى أفعال عبر الضغط على الكيان المحتل لمنعه من سرقة مواردنا الطبيعية حتى نيل شعبنا حقه في الحرية وتقرير المصير. ونطالع مستمعينا الكرام من العناوين ومن أخبار الشأن الصهيوني: مسؤول بالنيابة الإسرائيلية تعزيز الاتهام لنتنياهو بتلقي رشوة. في تفاصيل هذا الخبر، قال النائب المدعي العام الإسرائيلي لإنفاذ القانون على مخالفات اقتصادية إن الشهادة التي أدلت بها يفعات بن حاي بالأمس أمام المحكمة الرئيسة السابقة لمجلس البث بالكوابل والأقمار الاصطناعية عززت تهمة الرشوة ضد رئيس حزب الليكود الذي يشكل الحكومة المقبلة بنيامين نتنياهو في إطار الملف 4000. أضاف شفر للإذاعة العبرية 103 FM اليوم إنه يعتقد بشكل قاطع أن شهادة سجيف تعزز جدا تهمة الرشوة ضد نتنياهو، فبواسطتها جرى تقديم أدلة عديدة، كما أن الرسائل النصية التي سلمتها للشرطة وكذلك أقوال مدير عام وزارة الاتصالات عندما كان يتولاها نتنياهو في حينه أن نتنياهو هو الذي يطلب مصادقتها، وأن هذا الأمر هام بالنسبة له. ومن أخبار أسرانا البواسل: نادي الأسير أكثر من 835 معتقل إداري في سجون الاحتلال. ارتفع عدد المعتقلين الإداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي إلى 80 معتقل، فيما وصل عدد الإداريين إلى أكثر من 835 معتقلا حتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وقال نادي الأسير في بيان صحفي اليوم إن المعتقلين 80 هم من أسرى الجبهة الشعبية، وغالبيتهم يقبعون في سجن عوفر والنقب. وأشار إلى أن هناك مجموعة من المعتقلين الإداريين من أطر تنظيمية أخرى قرروا المقاطعة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل إحدى المحاولات أو إحدى أهم المحاولات التي يحاول المعتقلون الإداريون تعزيزها منذ مطلع العام الجاري في محاولة جديدة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري. وشدد نادي الأسير على أن خطوة المقاطعة تشكل أهم الخطوات النضالية لما لها من أبعاد على المستوى الوطني في مواجهة المنظومة القضائية للاحتلال التي ساهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري عبر جملة من الأدوات. ومن أخبار أسرانا البواسل، تدهور الوضع الصحي للأسير عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان. أكد نادي الأسير أن الوضع الصحي للمعتقل عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان في تدهور مستمر في ظل تعمد إدارة السجون الاحتلال المماطلة في نقله إلى المشفى منذ اعتقاله في 24 من أيلول سبتمبر الماضي. ويعاني المعتقل الرفاعي 20 عاما من بلدة كفر عين في رام الله، ويقبع في سجن عوفر من الإصابة بسرطان القولون والغدد. وتؤكد التقارير الطبية قبل اعتقاله أن وضعه الصحي خطير وأنه بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة. ولفت نادي الأسير إلى أن رفاعي أسير سابق تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلا، هذا الاعتقال الرابع بحقه، وكانت المحكمة العسكرية للاحتلال مؤخرا قد مددت اعتقاله حتى الرابع من كانون الثاني يناير 2023. يذكر أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 600 أسير مريض، من بينهم نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، من بينهم 24 أسيرا ومعتقلا على الأقل يعانون من السرطان والأورام بدرجات متفاوتة. ومن العناوين الإخبارية التي نطالعها، الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء وبئر مياه في الخليل. وطه دعم الاحتلال للجندي قاتل الطفلة زكارنا يثبت عقليته الإجرامية. ونطالع من الأخبار المحلية، العمل بغزة تعلن فتح التسجيل بمشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل. أعلنت وزارة العمل وبتمويل كريم من مؤسسة أمان فلسطين ماليزيا عن فتح باب التسجيل في مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل المرحلة الثانية، بالتعاون مع جامعة فلسطين وكلية فلسطين التقنية وجامعة الأقصى والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. وأوضحت الوزارة أن المشروع يستهدف الخريجين المتعطلين عن العمل والمحتجزة شهاداتهم الجامعية، حيث يعتبر المشروع تشغيلي وتدريبي في نفس الوقت. وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل الخريجين لمدة 3 أشهر براتب رمزي، بالإضافة إلى اكتسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لانخراطهم لاحقا في سوق العمل مقابل افتكاك شهاداتهم الجامعية. ونوهت وزارة العمل إلى أن التسهيل سيكون متاحا فقط للجامعات المشاركة في المشروع، حيث سيبدأ التسجيل ابتداء من يوم الخميس 15 من ديسمبر 2022 حتى يوم السبت 24 من ديسمبر 2022 من خلال الرابط المرفق في الموقع. ونطالع من العناوين مستمعينا الكرام بتفاصيلها. أبو مرزوق يبعث بعدة رسائل في الذكرى 35 لانطلاقة حماس. بعث نائب رئيس حركة حماس موسى أبو مرزوق بعدة رسائل في الذكرى 35 لانطلاقة الحركة. وقال أبو مرزوق في كلمة متلفزة إن رسالتنا الأولى هي إلى الشعب الفلسطيني في القدس المدافع عن المسجد الأقصى وعن كل بقعة مقدسة في القدس العاصمة، التي سندفع معهم كل ثمن من أجل بقائها عربية إسلامية لتطهيرها من كل رجس، ونحن معهم حتى تحرير الأقصى. وأضاف أن رسالتنا الثانية هي إلى الأهل في الداخل المحتل الذين يدافعون عن الهوية وتراث الأنبياء وأجدادنا، والذين يدافعون عن الأرض، نحن معكم في نضالكم وعلى موعد مع النصر. وتابع أبو مرزوق إن رسالتنا الثالثة إلى أهلنا في الضفة التي ما فتئت وهي تقاتل وتناضل وتكافح من أجل الخلاص وطرد الاحتلال ومنع الاستيطان ووقفه، وألا يكون هناك مستوطنين واحتلال، رغم كل التنسيق الأمني والتعاون مع الجيش والمخابرات الإسرائيلية، فهم صامدون وصابرون ونحن معهم حتى التحرير والعودة. كما بعث برسالة إلى أهل غزة التي قال إنها انتصرت في كل الحروب والتي أسرت من أجل الأسرى ولا زالت تكافح وهي على موعد مع الأسرى الذين يصمدون ويدفعون ثمن أعمارهم من أجل فلسطين وكرامتنا. كما قال إن غزة كان أولى أهدافها إخراج الأسرى من سجون الاحتلال وستكون على موعد مع الأسرى، ونحن نقول لهم نحن معكم منذ هذا الحصار وحتى كسره، واجب علينا وجميعا وسنعمل بكل قوة وجد من أجل ذلك. كما بعث برسالة إلى الفلسطينيين في الشتات واللجوء قائلا إن حق العودة حق مقدس، ولا يوجد أي ثابت من الثوابت نقدمه عن الأسرى والقدس والعودة، وهي لا تأتي على طبق من فضة وإنما بدفع أثمان والدماء. ونطالع مستمعينا الكرام من تفاصيل العناوين. إعلان موعد صرف مخصصات الأسرى والمحررين وذوي الشهداء والجرحى. حيث أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة بالتعاون مع وزارة المالية عن صرف مخصصات الأسرى والأسرى المحررين وذوي الشهداء والجرحى الذين قطعت رواتبهم عن شهر نوفمبر المنصرم. أوضحت الوزارة أن الصرف سيكون يوم الأحد 18 من ديسمبر في كافة فروع بنك البريد. ومن موقع الرسالة وبعض العناوين نطالعها: القدوة للرسالة، آمل أن ينعكس خطاب السنوار على مواقف الأطراف الأخرى. التيار الإصلاحي، خطاب السنوار من مرتكزات الفعل السياسي بالمرحلة القادمة. وحركة حماس في الضفة الغربية تصاعد القوة. ومطالعتنا من موقع رسالة نت: المقاومة في الضفة تنهض بتشكيلات جديدة وأساليب مبتكرة. ومن العناوين أيضا: 2022 عام حافل بالعمليات البطولية وقتل الاحتلال. ومن العناوين أيضا الإخبارية: هنية يعزي بوفاة المناضل سليم الزعنون. ومن عناوين أخبار الشأن العربي والدولي: أردوغان يقترح عقد لقاء مع الأسد بحضور بوتين وروسيا ترحب. في تفاصيل هذا الخبر نطالع مستمعينا الكرام من موقع الرسالة، حيث أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده للقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد برعاية روسية، مؤكدا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين رحب بالمبادرة. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة عودته إنه اقترح على بوتين عقد اجتماع ثلاثي بين تركيا وروسيا وسوريا، مؤكدا أن بوتين أبدى ارتياحا للمقترح. وأضاف أردوغان: بالتالي سنبدأ سلسلة المحادثات وفق الأناضول. ورأى أنه يجب أن تجتمع أجهزة المخابرات أولا لترتيب لقاء بين وزراء الدفاع، ومن ثم يمكن عقد لقاء بين وزراء الخارجية. وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن استعداد تركيا لعقد لقاء مع النظام السوري بهدف إعادة العلاقات بين الجانبين، لكن أنباء نقلتها وكالة رويترز أكدت أن نظام الأسد يرفض في الوقت الحالي جميع مساعي التقارب بين أنقرة ودمشق. ومن العناوين الإخبارية المتعلقة بالشأن العربي والدولي: الكرملين يحذر من تسليم أوكرانيا منظومة باتريوت. والكرملين يحذر مواطنون ألمان يلجؤون إلى روسيا طلبا للدفع. وننتقل إلى موقع الجزيرة نت وأبرز العناوين. والمطالعة معكم مستمرة مستمعينا الكرام. ونطلع من موقع جريدة القدس العربي: قرار حبس رئيس بلدية اسطنبول يعيده للواجهة كأبرز مرشح لمواجهة أردوغان في الانتخابات الرئاسية. ورغم دعوته لها شخصيا تساؤلات عن غياب الرئيس تبون عن قمة أمريكا إفريقيا وترقب لزيارته لروسيا. ومن العناوين أيضا: بعد تراجع مخزونها من S-300 أوكرانيا بحاجة لنظام دفاع جوي لتفادي هروب السكان نحو الغرب. واختراق علمي تاريخي: تكنولوجيا جديدة توفر طاقة غير محدودة ونظيفة قد تحدث انقلابا عالميا. نطالع تفاصيل هذا الخبر. واشنطن لندن بعد الاختراق العلمي الذي كشفت عنه وزارة الطاقة الأمريكية أول أمس في مجال إنتاج الطاقة من خلال الاندماج النووي، تتوقع الأسواق ضخ استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الجديدة التي يمكن أن توفر طاقة غير محدودة. وقال كبير محللي اقتصادات الطاقة النووية في خدمة لومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة إن المستثمرين سيضخون أكثر من مليار دولار في التكنولوجيا الجديدة خلال العام الحالي، ورغم أن هذا الرقم أقل من الاستثمارات التي تم ضخها في هذا المجال خلال العام الماضي، وكانت بتكلفة 2 مليار دولار، فإنها تقريبا 3 أمثال الاستثمارات المماثلة في 2020، ومن المنتظر تنامي هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة. ومن موقع جريدة القدس العربي، معهد الأمن القومي الإسرائيلي اتساع الفجوة بين الجيش والمجتمع في الكيان الإسرائيلي. ونطالع أيضا من العناوين، تعيين وزير مصري في عهد مبارك كبيرا لجامعي التبرعات لحزب المحافظين البريطاني. أيضا من العناوين الإخبارية في موقع جريدة القدس العربي، أردوغان عرض على بوتين عقد لقاء بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية هذا المساء، نشكر لكم حسن المتابعة، وتقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية لؤي راشد، هذه تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.